أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الرابع من شرائط الوضوء أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم، إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا. يقول صاحب العروة: الوضوء بالماء المغصوب باطل. طبعا هو يتكلم الآن عن فرض العلم والعمد، لا عن فرض الجهل والنسيان. فإنه سيأتي في المسألة الرابعة منه أن الغصب البطلان فيه مختص بصورة العلم والعمد، فمع الجهل بكونه، فمع الجهل بالغصب أو النسيان لا بطلانه، بل وكذا مع الجهل بالحكم إذا كان قاصرا، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة. فالسيد صاحب العروة يتكلم عن فرض العلم والعمد. الوضوء بالماء المغصوب عند صاحب العروة باطل. السيد الخوئي يقول بأن الوضوء بالماء المغصوب لا إشكال في بطلانه، حتى لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، ولا فرق في ذلك بين فرض العلم والعمد أو فرض الجهل بالحكم أو بالموضوع. نعم، إذا كان في حال النسيان فالنهي عن التصرف في الماء المغصوب يسقط واقعا لسقوط النهي عن الناسي والغافل، فلا يبقى مانع عن شمول إطلاق الأمر له. ولكن في فرض الجهل مع الالتفات، سواء كان الجهل بالحكم أو بالموضوع، كما لو شككنا في أن هذا الماء ماء حلال أو مغصوب فأجرينا قاعدة اليد، اشترينا بيتا وسكننا فيه خلال 20 سنة، كل هذه الفترة نجري قاعدة اليد لأننا نشك هل هذا البايع مالك أو غاصب. بعد 20 سنة علمنا بأنه كان غاصبا. يقول السيد الخوئي: الوضوء حيث كان بالماء المغصوب فوضوءك باطل، فكيف بحال العلم والعمد؟ ولا فرق في ذلك بين أن نقول بجواز الاجتماع في الأمر والنهي أو بامتناعه، لأن الخلاف في مسألة جواز الاجتماع أو امتناعه مختص باختلاف بفرض تعدد الوجود، يعني يقع الكلام في جواز الاجتماع أو امتناعه فيما إذا كان يشك هل مصب الوجوب والحرمة واحد أو متعدد. هنا يقع الخلاف مثلا في الصلاة في المكان المغصوب، لا يشك أحد أنه إذا كان التركيب اتحاديا بأن كان مصب الأمر والنهي واحدا أنه لا يجوز اجتماع الأمر وإنما الخلاف في موارد يشك هل أن التركيب اتحادي أو انضمامي. فمثلا المحقق النائيني يرى أن التركيب بين الغصب والصلاة انضمامي، حيثية الصلاة في الخارج تختلف عن حيثية الغصب. يقول السيد الخوي: نحن ننكر ذلك، نقول السجود على المكان المغصوب حيثية واحدة، فالتركيب اتحادي بين الحرام والواجب، فإذا ثبت أن هذا الغصب حرام فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، وأما إذا لم يكن يشك أحد في كون التركيب اتحاديا كما في الوضوء بالماء المغصوب، لا يشك أحد أن هذا الغسل بالماء المغصوب بعينه وضوء وبعينه غصب، فإذا لم يكن هناك شك ونزاع في صغرى أن التركيب اتحادي أو انضمامي فاتفق الكل على أن التركيب اتحادي، فلا يبقى شك في الكبرى، لا أحد يشك في كبرى امتناع اجتماع الأمر والنهي في فرض كون التركيب بين الواجب والحرام اتحاديا، سواء اتحد العنوان أو اختلف العنوان وتعدد العنوان. هذا مدعى المحقق السيد الخوئي، ولعله تبع في ذلك أستاذه المحقق النائيني، ولأجل ذلك قالوا لا ينبغي الشك والريب في بطلان الوضوء بالماء المغصوب، حتى بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يحتمل فيما إذا كان هناك مجال لدعوى التركيب الانضمامي، وإلا لو كان من الواضح اتحادية التركيب بين الواجب والحرام فلا أحد يشك في كبرى امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا الكلام للسيد الخوئي غريب، لأن الكليني رحمة الله عليه ينقل في كتاب الطلاق رسالة فضل بن شاذان، ويصرح بأن الفعل كالوضوء بالماء المغصوب صحيح، لأن الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما قال لا تغسل، يصرح بذلك نقلا عن الفضل بن شاذان ولا يعلق عليه بشيء. يقصد الكليني أنه إذا قال الشارع لا تتوضأ بماء مغصوب فيكون إرشادا إلى المانعية، فيلتزم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب، وأما إذا قال لا تغصب فهذا ليس إرشادا إلى المانعية، نهي تكليفي عن الغصب، اتحد خارجا مع الوضوء بالماء المغصوب، فهذا العنوان محرم لا علاقة له بعنوان الوضوء. هذا تصريح من الكليني، يعني نقل كلام الفضل بن شاذان في كتاب الطلاق ولم يعلق عليه بشيء، وهذا هو الظاهر عرفا أنه إذا كان العنوان متعددا ف فالأمر تعلق بعنوان على نحو صرف الوجود، والنهي تعلق بعنوان آخر. فالعقلاء يقولون هذا الفعل الذي تأتي به بعنوان أنه غصب مثلا حرام، ولكن يقع امتثالا للأمر بدفن الميت مثلا، لأن قوله مثلا عليه السلام ادفن الميت في مكانين يشتمل على الترخيص الحيثي في التطبيق، ولا يتضمن الترخيص الفعلي في التطبيق حتى يتنافى مع النهي الفعلي. إذا كان الإطلاق في قوله ادفن الميت في مكان يتقوم بالترخيص الفعلي في التطبيق بأن يرخص المولى فعلا في دفن الميت في هذا المكان المغصوب، فهذا لا يستمع مع النهي عن الغصب المنطبق على هذا الفعل. ولكن الإطلاق لا يتقوم بالترخيص الفعلي الشرعي في التطبيق، وإنما يتقوم بالترخيص الحيثي، يعني لا بشرطية متعلق الأمر، على قولة السيد السيستاني يتقوم الإطلاق بالترخيص الوضعي في التطبيق وليس بالترخيص التكليفي في التطبيق. الترخيص الوضعي يعني الإجزاء، أن متعلق الأمر لا بشرط دفن الميت واجب، لا بشرط أن يكون دفنا في مكان مباح أو في مكان مخصوص، فيتقوم الإطلاق بالترخيص الحيثي، يعني الترخيص من حيث هذا الأمر، وإن كان ممنوعا من حيث آخر يتقوم الإطلاق بالترخيص الحيثي في التطبيق، أو على قولة السيد السيستاني بالترخيص الوضعي في التطبيق، ولا يتقوم بالترخيص الفعلي التكليفي في التطبيق بأن يقول المولى يجوز لك أن تدفن الميت في هذا المكان، فنقول هذا لا يجتمع مع قوله لا يجوز لك ذلك. لا، ادفن الميت في مكان يعني من حيث الأمر بدفن الميت لا مانع من دفن الميت في هذا المكان المخصوص من هذا الحيث، لا يتنافى أن يكون ممنوعا من حيث أنه غصب. وعليه فإذا تعدد العنوان ولو كان التركيب اتحاديا، كثير من الأعلام قبلوا كلام صاحب العنوان في أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح عند الجهل، وإنما منعوا من ذلك في فرض العلم والعام لأجل عدم تمشي قصد القربة، لا لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي، وإلا لو كان يمتنع اجتماع الأمر والنهي فلا بد أن يلتزموا بأنه يبطل وضوء الجاهل بالماء المغصوب، لأن التكليف ثابت في حق الجاهل. إنما إشكالهم في الوضوء بالماء المغصوب في حال العلم والعلم من ناحية عدم تمشي قصد الغربة، أو فقل أن هذا العمل ليس مقربا إلى المولى ومبعد عن المولى، فكيف يكون يقع عبادة ومقربا إليه؟ هذا هو إشكالهم، وهذا هو الصحيح. ولأجل ذلك نقول لا إشكال في التوصليات أبدا. شخص دفن الميت في مكان غير محمس، اشترى قبرا ويتعلق به الخمس، أنه مضى عليه سنة، وليس من مؤونة الإنسان أن يشتري القبر لنفسه إلا إذا صار عرفا بحيث ينتقص ويعد مقصرا، يقولون اقترب للناس أجلهم وهم في غفلة معرضون، ليش ما تشتري القبر لنفسك؟ قب يعتبرونه مقصر. إذا صار شيء يعتبر شراء القبر مؤونة عرفية. وأما عادة في أعرافنا لم يصر شراء القبر مؤونة عرفية، ولذا يتعلق بالخمس، وكثير من الناس ما يخمسون. قب توفى هذا الميت بعدما اشترى قبرا ومضى عليه سنة، دفنوه في هذا القبر، هل يجب علينا نفش هذا الميت لأنه دفن في مكان مغصوب؟ المال غير المخمس مال مغصوب بعد، فهو دفن في مكان غير مباح. لا بالعكس، يقولون اشكال هذا متدين شغله وسكن بالقبور، كل يوم ينبش قبور المؤمنين ويدفنهم في مكان مباح، او لا اقل روحوا خمسوا ادفعوا خمس ذاك القبر مع موافقة الحاكم الشرعي حتى تخلصوا أرواحكم، لأن دفن الميت واجب كفاية. ذاك الذي دفن الميت لم يمتثل الأمر بالواجب الكفاية لأنه دفنه في مكان مغصوب، تلتزمون بذلك؟ إذا تلتزمون بذلك تفضلوا. لا، لكن لا وجه للالتزام بذلك، الواجب توصليا، دفن الميت واجب مطلق لا يتقوم إلا بالترخيص الحيثي في التطبيق، إن من حيث دفن الميت المكلف مرخص، وإن كان يعاقب على ارتكابه الغسل لو كان عالما عامدا أو جاهلا مقصرا، مع أن هناك أيضا تركيب اتحادية. فالصحيح أن نقول النزاع في بحث اجتماع الأمر والنهي في الجواز والامتناع لا يختص بالنزاع الصغروي بعد الاتفاق على كبرى امتناع اجتماع الامر والنهي مع كون التركيب اتحاديا، بل النزاع كبروي، هل في فرض كون التركيب اتحاديا يكفي تعدد العنوان في جواز اجتماع الامر والنهي او لا يكفي؟ كثير من الاعلام التزموا بكفايته تعدد العنوان ولو مع كون التركيب اتحاديا في جواز اجتماع الأمر والنهي، وهذا هو الصحيح. وإنما ناقشوا في وضوء غاصب بالماء المغصوب عالما عامدا لعدم كون عمله مقربا، ولكن مع ذلك بعضهم يقول لا، لو لم يكن هناك إجماع نلتزم بصحة وضوء العالم العامد من الماء المغصوب. ليش؟ لأنه القرب والبعد المعنوي لا يقاس بالقرب والبعد المادي، القرب والبعد المادي لا يجتمعان في آن واحد، في آن واحد يقترب من حضرة السيدة المعصومة ويبتعد منها ميسر. أما القرب والبعد المعنويين في آن واحد يمكن، أنا بلحاظ كوني مشتغلا بالصلاة أقترب إلى الله، وبلحاظ أني في حال الصلاة أستهزئ بمؤمن بإصبعي أسوي بلي بإشارة، أو لا سمح الله ينظر إلى أجنبية في حال الصلاة، من حيث يبتعد عن المولى لأجله يرتكب الحرام، ومن حيث آخر يقترب إلى المولى. يقولون، وهذا هو الذي ذكره السيد الخميني، أنه بهذا اللحاظ، بلحاظ أن فعله امتثال للأمر بالوضوء يقترب إلى الله، وبلحاظ أن فعله مساق للغصب يبتعد من الله. على أي حال لا تقولوا هذا لم يتمشى منه قسو القربة، هكذا يقولون، يقولون هذا الذي، شوفوا كلامهم لا يخلو عن دقة، وإن كان عندنا غير عقلائي وغير عرفي، وإلا كلامهم دقيق. يقولون هذا المؤمن الذي انتهى دور إجارة بيته، المالك أبو البيت يقول اطلع آخر هذا الشهر انتهى مدة الإجارة مالتك، روح أنا مو راضي. هذا يقول شو أسوي، أيام الدراسة الشتاء شو أسوي. هل أسبوع أبقى هنا أنا أطلع، الحكم الشرعي شنو؟ بقاء هذا المستأجر الذي انتهى مدة إجارته ولو ساعة حرام وغصب. نام بالبيت بالصبح، أنتم تقولون هو يعوف الصلاة ما يصلي، وهذا يخاف من الله، مو فاجر، يجي يتوضأ ويصلي، هذا ما يقصد القربة. أنتم تحبون أنه يصير شنو، يصير تارك للصلاة. أفرض أنه المسجد بعيد، وكثير من المساجد هنا بالصبح ما لا كثير من المساجد بالصبح مسكرة، شو يسوي هو؟
يعني هذا غير مقرب حتى يتقرب.
لا يتمشى منه قصد القربة، قطعا يتمشى منه قصد القربة، يتمشى منه قصد القربة
مع الالتفات
يتمشى منه قصد القربة، ثم يتمشى منه قصد القربة. ولأجل ذلك السيد الشبيري كان يفتي بأن الوضوء بالماء المغصوب عالما عامدا صحيح، ويتمشى منه قصوبا. السيد الخميني كان يقول أنا أخاف من الإجماع، إن لم يكن إجماع فأفتي بصحة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب، لكن أخاف من الإجماع. لو كان هناك إجماع كما هو الظاهر فأخاف من الإجماع ما، ولذلك ما أفتي بالصحة. قب نحن نقول أنتم استظهرتم أنه يوجد إجماع، لكن الظاهر أنه ماكو إجماع، لأن الكليني مخالف يرى صحة الصلاة في المكان المغصوب عالما عامدا، يرى صحة الوضوء بالماء المغصوب عالما عامدا وفاقا للفضل بن شاذة، ليس هناك إجماع. أخيرا السيد الشبيري عدل عن الفتوى إلى الاحتياط، لا للنكات التي يذكرها الأعلام، هو عنده إشكال مبنائي في حجية الظهورات. يقول العرف حينما يسمع توضأ بالماء ويسمع لا تقصر، فلا يحصل له الوثوق بأن إطلاق توضأ بالماء يشمل الوضوء بالماء المغصوب. نقاشه في حصول في حجية هذا الظهور الإطلاقي، لأنه يرى تقوم حجية الظهور بحصول الوثوق النوعي. نحن أشكلنا عليه، وصل إليه أم لا ما أدري، قلنا له هو أولا الإطلاق لا يتقوم بحصول الوثوق النوعي الفعلي، ظهور كلام المولى حجة، حصل الوثوق من أم لم يحصل، وأن يحصل الوثوق بهذه الإطلاقات التي بين أيدينا بعد كثرة التخصيصات والتقييدات. مضافا إلى أنه البراءة الحمد لله الله يخليها على رؤوس المؤمنين، أصل البراءة موجودة، الإطلاق تشككون فيه البراءة، البراءة في الشبهات الحكمية إذا ما تجري فهذا مصيبة لا تنجذب. على أي حال فأنا أقول غسل، أنا أقول كتعليق على هذا البحث، أنا أوافق على كلام صاحب الأضرار من أن الوضوء بالماء المغسول عالما عامدا باطل لا لعدم تمشي غسل القدم، بل لأجل أن هذا فعل واحد، والفعل الواحد إذا كان مبعدا عن المولى فالأقلاء لا يعتبرونه عبادة مقربة إلى المولى، خلاف المرتكز العقلائي لا يطاع الله من حيث يوصى كمرتكز عقلائي، وإلا فمن الناحية العقلية كلام السيد الخميني صحيح أنه يتمشى قصد القربة، ومن حيث مقرب من حيث مزحف لا يشكال فيه، إلا أن هذا خلاف المرتكز العقلائي والتشرع القائم على أن الفعل المبعد عن المولى لا يصلح للمقربية والعبادية. خب، أما بالنسبة إلى إباحة غرف الماء، غرف ماء الوضوء ومكان الوضوء، بالنسبة إلى غرف ماء الوضوء السيد أخوي فصل بين صورة الانحصار وصورة عدم الانحصار. قال إذا كان الماء منحصرا بهذا الماء الموجود في غرف المغسول، والماء مباح، ماء مباح في غرف المغسول، أو انحصر الوضوء بأن يكون في مكان مغسول، أو انحصر الوضوء بأن يكون مصب ماء الوضوء مغسول، فهنا يصير الوضوء غير مقدور لاستلزام الوضوء الارتكابي محرمه، وما يتوقف على الفعل المحرم ليس بمقدور، فهو يدخل في خطاب فلم تجدوا ماء، أي لم تتمكنوا من الوضوء فتيمموا، فهو مأمور بالتيمم ليس مأمورا منه. أما إذا لم ينحصر ماء الوضوء بهذا الظرف المغسول، ولا مكان الوضوء بهذا المكان المغسول، ولا مصب ماء الوضوء بهذا المصب المغسول، وقادر على الوضوء بمقدمة مباحة، لكنه بسوء اختياره يجي ويختار هذا الوضوء الذي مقدمته محرمته، والتركيب انضمامي، التركيب انضمامي، الظرف مغصوب، شنو علاقة بوضوئي أنا؟ مكان الوضوء الفضاء مغصوب، شنو علاقة بالغسل؟ الغسل هو وصول الماء إلى البشرة، مقدمة الغسل، نعم، إجراء الماء، إجراء الماء هذا غصب، لأنه أجرى الماء في فضاء غصبي، فهو تصرف في الفضاء الغصبي، أو قرب يده إلى وجهه مثلا، هذا التحريك تصرف في فضاء غصبي، أما نفس وصول الماء إلى البشرة الذي هو مصداق للغسل الوضوئي هذا ليس مصداقا للحرام، فالتركيب انضمامي وليس اتحاديا. نعم، استشكل في المسح، قال دير بالك اهنانا اغسل وجهك وإيدك ما يخالف، يعني أنا ما أوصيك بذلك، لكن إذا تريد لا يقع لا يكون وضوءك باطلا في هذا المكان المقصود، خب تغسل وجهك تغسل إيدك ما يخالف، أما اطلع للشارع هناك امسح على رأسك ورجليك، لماذا؟ لأنك إذا وقفت في نفس المكان المغصوب ومسحت على رأسك، المسحون ونفس إمرار اليد ونفس إمرار الماسح على الممسوح، هذا الإمرار يصير مصداقا للغصب، الغسل ليس متقوعا بالإمرار، الإمرار والإجرام مقدمة للغسل، الغسل هو وصول الماء إلى البشرة وليس إلا. أنا أذكر شيئا وإن شاء الله نعلق على كلمات السيد الخوي في الليالي القادمة. أقول يا سيدنا الخوي، في فرض الانحصار أليست القدرة حاصلة على الوضوء بنحو الترتب؟ لو كنت تتصرف في هذا الظرف المقصود، إن لو كنت تأخذ غرف، ثلاث غرف من هذا الظرف المقصود فتوضأ، القدرة التي هي شرط وجوب الوضوء هي القدرة على ذات الوضوء شرعا وعقلا ولو بنحو الترتب والتدريج. أما بنحو الترتب لأنها قدرة في فرضي، أنا قادر على الوضوء على نحو الشرط المتأخر، يعني لو اقترفت ثلاث غرف من هذا الظرف، كما تكفي القدرة التدريجية. مثلا أنا رضيت مالك هذا الماء، قلت له يا أبا أنا أترخص من عندك أخذ غرفة واحدة، أخذت غرفة واحدة صببتها على وجهي بنية الوضوء، قلت له يا أبا تصدر علي بغرفة ثانية، قال ما يخالف غرفة ثانية ما يخالف، أخذت غرفة ثانية على صببت على يد يمنى، قلت لك بروح أبوك بس غرفة ثالثة، صارت القدرة تدريجية. ألاك في هذا؟ لو كان هناك عين نابعة لا ينبع منها الماء إلا بمقدار غرفة واحدة، لا بد أن أخذ غرفة وأصب على وجهي حتى ينبع ما بمقدار غرفة ثانية، وأخذ غرفة ثانية وأصب على يدي ثم ينبع ماء جديد بمقدار غرفة ثالثة فأخذ وأغسل يدي اليسرى، ألا يكفي هذا في القدرة على الوضوء؟ لا إشكال في أن القدرة التدريجية كافية والقدرة الترتبية كافية.
القدرة المتأخرة شرط فيه التكليف بأول الأجزاء.
نعم القدرة. نعم بناء على مسلك المحقق النائمي من أن القدرة في الوضوء بمعنى عدم الأمر بالخلاف، عدم التكليف بالخلاف. نعم إذا كان إذا قدرت على الوضوء فتوضأ بمعنى أن لا يكون هناك تكليف بخلاف الوضوء، القدرة بهذا المعنى إذا كانت مأخوذة في موضوع وجوب للوضوء. نعم كلام السيد أخوي يقع صحيحا وتاما، لأنه حينما أنا أغسل وجهي ويوجد تكليف بخلاف الوضوء، يقول لي لا تأخذ الغرفة، يعني لا تأخذ الغرفة الثانية من هذا الظرف، هذا تكليف على خلاف الوضوء. التكليف بخلاف الوضوء إذا كان رافعا للقدرة، بمعنى أن تكون القدرة بالمعنى الذي يفسره المحق النائيني، عدم التكليف بالخلاف. نعم يقع كلام السيد الخوي صحيحا وتاما، لكن نفس السيد الخوي ذكر في الأصول أن القدرة ظاهرة في معنى آخر غير ما يقوله المحق النائيني، القدرة بمعنى التمكن من الفعل، ولأجل ذلك يصح الوضوء بنحو الترتب إذا يوجد مصرف واجب لماء الوضوء، كإنقاذ نفس محترمة، إنقاذ حيوان محترم، ولكن أنا لا أريد أن أمتثل ذلك التكليف الواجب الآن، ذلك التكليف الواجب. نفس التكليف بالخلاف لا يرفع القدرة على الوضوء. القدرة على الوضوء بمعنى القدرة التكوينية والتشريعية على ذات الوضوء. القدرة التشريعية يعني أن لا يكون ذات الوضوء محرما، ذات الوضوء ليس محرما. نعم الأمر الفعلي بالوضوء بنحو منجز لا يستمر مع النهي عن الغصب، لكن بنحو ترتبي شلون؟ إذا كنت تغصب مال الغير وتتصرف في هذا الظرف المغصوب فيجب عليك الوضوء، أنت قادر على الوضوء في هذا الظرف. القدرة بمعنى القدرة التكوينية على ذات الفعل وأن لا يكون ذات الفعل محرما، هذه قدرة موجودة. والمفروض أن الأمر بالوضوء ترتبيا فلا يتزاحم مع النهي عن الغصب، بل يكون مترتبا على عصيان الغصب، فلا إشكال فيه من هذه الناحية. ولا يظهر من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتأمموا أكثر من أخذ القدرة، هذا المعنى لا يظهر منه أبدا أخذ القدرة بالمعنى الذي يذكرها المحقق النائمي، أي عدم اشتغال الذمة بالتكليف بالخلاف، عدم وجود التكليف بالخلاف. هذا بعض النقاط في المقام وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.